أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كان كلامنا في الأدلة على أن منجزات المريض تخرج من الأصل، وذكرنا منها سبعة أدلة، ثم الثامن والتاسع من الأدلة التي ذكروها تقدم أنها ليست بدالة على خروج المنجزات من الأصل. الدليل التاسع صحيحة محمد بن مسلم، والدليل الثامن صحيحة محمد بن مسلم، والدليل التاسع مرسلة محمد بن مسلم. المرسل فيها ابن أبي عمير عن رجل عن محمد بن مسلم. ذكرنا أن بعضهم ذكر الإجماع على حجية مراسيل ابن أبي عمير. ذكرنا أمس أنه النجاشي، والصحيح ليس هو النجاشي، الكشي، اشتباه باللفظ كان، الذي ادعى الإجماع على حجية مراسيله وجمع آخرين منه، الكشي للنجاشي. هذا بالنسبة إلى الاستدراك الذي تقدم أمس. وأما بالنسبة إلى هاتين الروايتين التي هي صحيحة محمد بن مسلم ومرسلة محمد بن مسلم، قلنا أن أعتق عبده وأوصى بوصية أخرى، أو أعتق عبيده، المراد من أعتق عبده أو أعتق عبيده ما هو المتعارف عندهم؟ والمتعارف عندهم هو إرادة الوصية بالعتق، لا إرادة العتق المنجز، الذي بحيث أن السيد الطباطبائي يقول أن المراد من أعتق عبده أو عبيده الوصية بالعتق لا العتق المنجز، وأن ذلك الذي أقوله يعني سيد صاحب العروة لا يخفى على من جاس خلال تلك الديار، بل هو المراد في كلمات العلماء كما عرفت سهو ناقل كلام عن الخلاف وعن الغنية. ولذا الشيخ الكليني رحمة الله عليه وابن بابا وصاحب من لا يحضره الفقيه ذكر هذين الروايتين في الروايات التي تكون دالة على خروج الثلث في الوصية، ما ذكروها في غير الوصية، ومعنى أنه فهموا منها أن عتق العبد أو عتق العبيد مماليكه المراد منه الوصية. يؤيد هذا المعنى الذي قلناه نحن أنه ماكو رواية من الروايات غير الروايات المذكورة في كتاب الوصية، ماكو. الشهيد رحمة الله عليه في المسالك يستدل على خروج المنجزات من الثلث بخبر عامي، مو من رواياتنا، رواياتنا كلها في الوصية. ولذا يقول الشهيد أن أجود ما في الباب متنا وسندا هو هذه الرواية العامية، ولو كان أكو غيرها يدل على خروج المنجزات من الثلث كان ذكرها، معناه ذني الثنين صحيحة محمد بن مسلم ومرسلة محمد بن مسلم ليس من الروايات الدالة على خروج المنجزات من الثلث. الشيخ الأنصاري أيضا يقول وأما روايات العتق فلا يبعد إرادة الوصية بالعتق لا الاعتاق المنجز الذي يستدلون به على خروج المنجزات من الأصل، لا صحيح الاستدلال به على خروج المنجزات من أصل، ولا صحيح الاستدلال بها كما استدل صاحب الجواب على خروج المنجزات من الثلث، لا هذا ولا هذا. هسه إذا احنا نقول المتعارف في ذلك الوقت حينما يريدون أن يعتقوا العبد لا يعتقونه منجزا، حينما يقولوا أعتق عبده يريدون منه الوصية بالعتق، إذا ماكو متعارف اللي بحيث يجب أنه ظهور أعتق عبده في الوصية بالعتق، على أقل تقدير أعتق عبده بنحو التدبير، دبر عبده، وهو الغالب الشكل أن الإنسان في مرض موته إذا مرض موت عده ما يعتق عبده، يدهم إلى أن يموت يدبرهم، تدبيرها ما اعتق عبده. ولعل منشأ التعارف في التعبير عن اعتق عبده، في التعبير عن الوصية بالعتق بأعتق عبده، اعتقه على نحو التدبير، اعتقه يعني دبره. هسا نجي ليش أنه في الروايات يريدون من أعتق عبده الوصية بالعتق؟ لأنه أعتق عبده وعلى الوصية في العتق يشتركان في كون التدبير بصفة الوصية. فرق شنو بين أن تحر دبر وفاتي وبين أن أوصي أن تعتق بعد وفاتي؟ كل منهما يشتركان بكون التدبير بصفة الوصية، من حيث هذا مثل الوصية، كما أنه في الوصية يصح للموصي الرجوع فيها، كذلك في التدبير أيضا يصح للمدبر الرجوع عنه. فلذا حينما يريد الوصية بالعتق يقول أنت حر أعتقه، أعتقه يعني يريد منه الوصية، أعتقه أعتقه مدبران، يعني أعتقه دبر وفاته، ويشتركان أيضا في كون التدبير والوصية كل منهما من الثلث، لأن كل منهما وصية، تدبير وصية والوصية وصية. الثالث كونه بعد الموت، التدبير العتق بعد الموت، الوصية هي التي تكون بعد الموت. المهم أن الذين يستدلون بخروج المنجزات من الثلث إنما يستدلون بروايات العتق ليس إلا، وذن الروايتين ماكو عندنا في الروايات أنه باع في مرض موته، في مرض موته كل أملاكه فأجازه الإمام في الثلث ولم يجزه في الثلثين، ماكو عندنا شيء، ولا أنه آجر كل أمواله بكذا والإمام يجي يجيزه في الثلث لا يجيزه في الثلثين، إجارة محاباتية وبيع محاباتي، ماكو عندنا. صالح على جميع أمواله والإمام يجي يقول له في الثلث جائز لأنك في مرض الموت، في الثلثين مجاز، ماكو. فقط هذن روايات العتق، المراد من روايات العتق من أعتق للعتق المنجز، وإنما المراد منه الوصية بالعتق، كما أنه استشهدنا بعدة شواهد أعتق خادما له وأوصى بوصية أخرى، مثل ما الشيخ الأنصاري رحمة الله عليه يقول: وأما روايات العتق فلا يبعد إرادة الوصية بالعتق لا الإعتاق المنجز، كما يشهد بذلك قوله في رواية أبي بصير، بدأ صحيحة مو رواية، في صحيحة أبي بصير: إذا أعتق رجل عند موته خادما له ثم أوصى بوصية أخرى، يعني إعتاق المراد عند الوصية. فالمقصود أنهم ماكو دليل يستدلون بده، كما يأتي الآن تجي أدلتهم على شنو؟
نحتمل فيها التقية، سادرة التقية، يعني لو أخذ أعتق بمعنى يعني
لا، حينئذ لا تكون دالتين على
عندهم شنو؟ هو يكون من الثلث،
لو منه قال وين أبناء العامة يقولون هذا؟
فإن نقلها بسهب الوسام قال ابن العام ما عنده مشروع
شنو؟
من الثلث.
خذ نتيجة ما تكون دالة على الخروج. احنا نريد نقول ذني، احنا نريد نقول انه ذني مو دالات على الخروج من الاصل ولا دالات على الخروج من الثلث، فليكن لا دالات على الخروج من الاصل لا دالات على الخروج من الثلث. الذي يستدلون بهن على الخروج من الاصل مو صحيح، وصاحب الجواهر كماتي وجماعة اخرين يستدلون بها على انه تخرج من الثلث منجزات الميت ايضا ليس بالصحيح. ماكو غير ذن الروايتين، هسه تجينا ادلتهم. صاحب الجواهر يستدل بهما فقط ليس الا، ويتعجب من صاحب مفتاح الكرامة يقول العجب من العاملي في مفتاح الكرامة يقول بأنه هذه الروايات دل على خروج المنجزات من الأصل وخصوصا المرسل، حيث أنه صريح في ذلك لا يدعي هذا. على كل حال شلون نجي نستدل إحنا بذن الصحيحتين بهذن الروايتين على خروج المنجزات من الأصل، والحال أنه استدلوا بها على خروج المنجزات من الثلث؟ على قد تكون مجملة، كيف تكون دالة؟ إذا مجملة حين لا دلالة لها على أن المنجزات تخرج من الأصل. هذا الدليل الثامن والتاسع. إذن الدليل الثامن والتاسع ليس بدليلين على خروج المنجزات من الأصل، وببيان ذلك يتوضح لنا سر فساد القول الثاني الذي هو خروج المنجزات من الثلث. الدليل العاشر والأخير من الأدلة التي استدلوا بها على خروج منجزات المريض من الأصل صحيح أبي بصير رواه الكليني عن أبي عبد الله عليه السلام قال قلت لأبي عبد الله الرجل يكون له الولد أيسعه أن يجعل ماله لقرابته؟ قال هو ماله يصنع ما يشاء به إلى أن يأتيه الموت، إن لصاحب المال أن يعمل بماله ما شاء ما دام حيا، إن شاء وهبه وإن شاء تصدق به وإن شاء تركه إلى أن يأتيه الموت. إذا تركه إلى أن يأتيه الموت ما وصى ثلثا ما إليه، فإن أوصى به فليس له إلا الثلث. هذه الرواية ما تحللنا ما يتوهمه كثير من أصحاب القول بأن المنجزات تخرج من الثلث، هذا الذيل مالها، فليس له إلا ثلث، إلا أن الفضل في أن لا يضيع من يعوله ولا يضر بورثته. الفضل الأفضل ليطق الأموال في زمن حياته، الأفضل لأنه هذا يصير شنو؟ تضيع لمن يعوله بعد وفاته، إضرار بورثته، هذا أفضل. هذا خم مو لازم، هذا أفضل. هسه يجينا العلامة رحمة الله عليه يذكر دليله الأول الآن اليوم نتعرض له ونشوف شو يقول. هسه هذه الرواية رويت عن يحيى بن المبارك، والحال أن الصحيح كما في الطبعة القديمة من الكافي والمرآة والوافي أن الراوي عبد الله بن المبارك، وعبد الله بن المبارك ثقة فالرواية صحيحة. هذا أيضا ذكره السيد الخوي رحمة الله عليه في معجم رجال الحديث جزء 11 صفحة 310 طبعا الطهران. طبعا هسه هاي رواية احنا نستدل بها على خروج المنجزات من الأصل، يقول ما دام حي يصنع بماله ما شاء، مقدار الثلث مو بمقدار الثلث اكثر من مطلقه. هسه يجي يقول لا هذه المطلقة نحملها على خصوص ما دون الثلث، ليش؟ أو على خصوص ما إذا لم يكن في مرض الموت، ليش هالحمل؟ رواية مطلقة، أكثر من الثلث أقل من الثلث في مرض الموت أو في غير مرض الموت. فالرواية لا إشكال في أنها دالة على خروج المنجزات من الأصل. صار عندنا 8 أدلة على خروج المنجزات من الأصل، 2 وهو 9 و10 المتقدمات صحيحة محمد بن مسلم مرسلة محمد بن مسلم لا يكونان دالتين. هذه الأدلة 8 كلها تؤيد بمؤيد، وهو أن السيرة قائمة على أنه الذي يتمرض مرض الموت. ما يجون الورثة يكتبون أنه شنو صرف ما صرف، شنو الذي فعل ما فعل، شنو الذي باع ما باع، حتى مقدار الثلث ينفذوا، مو مقدار الثلث إن ما زاد على الثلث ما ينفذوا، بأنه لم يرى خروج. ويؤيد هذا القول وهو خروج المنجزات المشتملة على المحابات من الأصل، بأنه لو برئ لزم ونفذ، وهذا يدل على صحة تصرفه في الحال. والسيرة قائمة على عدم منع المريض في أيام مرضه من منجزاته. يقول يريد يسوي فرشية، يريد يبيع فرشية، أو يريد يشتري، يقول لا أنت مالك حق تصرف أكثر من الثلث. أكو عندنا شيء؟ أكو. وعلى عدم كتابة، لو فرضنا أمات ما يخالف ما يعارضون أبوهم، يجون يكتبون أنه شنو اللي يصرف حتى الثلث ينفذوا والثلثين ما ينفذوا، كل شيء. هذا خلاصة ما استدل به على خروج المنجزات من الأصل، 8 أدلة تامة مؤيدة بالسيرة الذي الآن ذكرناها. نجي إلى القول الثاني. القول الثاني: وإن كان قد تبين فساد لب منشأ هذا القول، لكن خب أكو أدلة أخرى. إحنا قلنا ليش الأدلة الأخرى واضحة الضعف؟ لا، ربما مو واضحة الضعف. هذا القول الثاني وهو أن المنجزات المشتملة على المحابات تخرج من الثلث، ذهب إليه عدة من الأصحاب، نصب إلى الأكثر، نصب إلى المشهور بين المتأخرين. بعضهم قالوا لا، ماكو شيء مشهور بين المتأخرين، ما مشهور بين المتأخرين خروج من الأصل. على كل، الذين قالوا بأن المنجزات تخرج من خصوص الثلث، العلامة في كتبه القواعد والإرشاد والمختلف وتبصرة المتعلمين، كل هنا مصادرين، القواعد جزء 2 صفحة 141، الإرشاد جزء 1 صفحة 465، المختلف جزء 6 صفحة 413، تبصرة المتعلمين صفحة 149. الشهيد الأول في الدروس ذهب إلى أن المنجزات تخرج من الثلث، اللمعة، المسالك. الشهيد الثاني في الروضة، المحقق الكركي في جامع المقاصد جزء 5 صفحة 214. صاحب الجواهر أصلا يقول بأنه يعقب على كلام المحقق الكركي، محقق الكركي يقول أن النصوص به متضافرة متواترة، خروج المنجزات من الثلث متواتر. بس نجي شنو هاي النصوص المتواتر؟ صاحب الجواهر يقول، يعلق، يقول هذه الدعوة كالإجماع المنقول في الحجية، خصوصا مع شهادة التتبع له. ذهب إلى هذا القول أيضا الشيخ في المبسوط، المقداد في التنقيح، ابن القطان في معالم الدين، الصيمري في غاية المراد، هواية مو المشهور صحيح، لكن ذهب جماعة آخر إلى أن تخرج من الأصل، تخرج من الثلث. نجي إلى أدلته. قبل ما يدخلون في الأدلة يستدلون الدليل، يقول هي، إحنا نقول هي بعد إصالة عدم صحة المعاملة بالنسبة إلى الزائد على الثلث، يدل عليه أولا ثانيا ثالثا رابعا خامسا سادسا، بعد شنو؟ بعد إصالة عدم صحة المعاملة بالنسبة إلى الزائد على الثلث. باع في مرض موته كل أملاكه، ثلثها يصيرن 3 مليارات، ما زاد على هذا البيع الذي يساوي 300 صارت عدم الصحة. بعد هاي صارت عدم الصحة يدل عليه يجي الدليل العلامة ذكره وآخرين وغيره. يعني واقعا احنا الذي نعم ما اسمع اكو عندنا إصالة عدم الصحة. اولك اكو عندنا إصالة عدم الصحة. احنا الذي عندنا في الوصول الذي راجعنا إصالة الصحة. ما اكو عندنا إصالة عدم الصحة. والله كل ما دورنا ما لقينا إصالة عدم الصحة. ما عندنا إصالة الصحة يذكرون ويسجلون ويذكرون. طبعا احنا هذا إصالة الصحة بحث مفصل عندنا حولها في الجزء 15 واغلبكم عده 215 الى 220 إصالة الصحة ذاكرية لها معنيان. معنى بمعنى حمل فعل المؤمن على الصحة الذي لا يترتب عليه آثار. فد واحد تعدى تكلم في كلام شفنا انه شفافه يتحرك ما ندري ما سمعنا عدل سبنا يسلم علينا. يقول عندنا عدة روايات احمل فعل اخيك المؤمن على احسنه على عدة محامل احمل على الصحة. لكن هذا الحمل على الصحة مو معنى انه تكون ان شاء الله احنا نقول ان شاء الله سلم علينا ما سبنا. لكن هذا ان شاء الله سلم علينا ما سبنا ما يقتضي علينا ما يوجب علينا وجوب الرد. اثار ما تترتب. هاي إصالة الصحة بمعنى فعل المؤمن على الصحة. هذه عدة روايات عندنا وهذه الروايات لها إطلاق لكن شنو ما يترتب عليها آثار. هذا المعنى الأول لإصالة الصحة. المعنى الثاني لإصالة الصحة هو ما يوجب ترتيب الآثار. عقد زوج مع زوجتين عقد زواجين هم عقد العاقد عقد لهم وإحنا شككنا في شرط من الشرائط أو في وجود مانع من الموانع شنقول؟ نقول إصالة الصحة تجري عقلاء شكل بناء العقلاء على أنه هذا العقد صحيح حتى لو كان هناك شك في شرط أو في وجود مانع يبدون على الصحة سيرة العقلاء. هسه بعض يقول لا سيرة المتشرع ماكو فرق. سيرة العملية قائمة على الحكم بالصحة. هاي السيرة العملية حينما تقوم يترتب عليها آثار. الذي يقولون أن إصالة الصحة بمعنى ترتب الآثار هي قاعدة الفراغ والتجاوز في العبادات نفسها. لكن ليش في العبادات هاي بغير العبادات؟ ومعنى ذلك أنه ليس لنا أن نتزوج بهذه الزوجة. ليس للزوجة أن يتزوج بأختها. ليس أن يتزوج بأمها. كنت أثار الصحة تترتب. بلي بعض الأحيان يقولون أنه دليل هذا المعنى الثاني لإصالة الصحة دليل سيرة العملية. هسه هاي السيرة العملية عقلائية وشرعية احنا ما ندخل بهذا البحث في غاية المأمول. يقول السيرة العملية السيرة العملية السيرة العملية لا يقول عقلائية لا يقول الشرعية هروبا من هذا البحث. هسه ما دام دليل السيرة السيرة دليل لبي يقولون هذا الدليل اللبي يقتضي الاختصار على المتيقن فيما إذا كان هناك عقد وشككنا في شرط من شرائط العقد أو في وجود مانع من الموانع بل تجي الإصالة الصحة. أما إذا شككنا في ركن ما معلوم تحقق العقد إذا شككنا في الركن أو إذا شككنا في أهلية الفاعل ما معلوم تحقق العقد أو إذا شككنا في أهلية المورد ما معلوم تحقق العقد. فلذا يقولون لا تجري إصالة الصحة هنا. إذا ما ندري أن هذا الذي يدعي بيع بيت زيد يقول أنا أبيع أنا وكيل من ندري صدق وكيل يوم مو وكيل. إذا وكيل أهله إذا مو وكيل ليس بأهله. هذا إذا باعنا نحكم على هذا البيع بالصحة؟ الجواب لا. ده ما معلوم تحقق عقد حتى يحكم بالصحة. بينما إذا كان شك في الشرط أو كان شك في المانع أكو عقد لو ما أدري صحيح مو صحيح يحكم عليه بصحة. وكذا أيضا شككنا في أهلية المورد، إجب عنا هذا البيت المالك الذي يدعي صاحب اليد يعني مو المالك، لكن ما ندري أنه هذا البيت وقف يوم وقف، إذا عدنا شك في أنه وقف يوم وقف، إذا وقف يصح بيعه، إذا موقف يصح بيعه، إذا موقف يصح بيعه، إذا وقف ما يصح بيعه، ما ندري أنه العقد البيع مع البيع تحقق أو ما تحقق، لا تجري إصالة صحة. هذا الذي ذكروه أن إصالة الصحة إلها معنى يعني معنى بمعنى حمل فعل المؤمن على الصحة ولا تترتب عليه الآثار والحكم، والمعنى الآخر هو ما يحكم فيه بترتب الآثار التي هي إصالة الصحة بهذا المعنى، هي معنى قاعدة الفراغ والتجاوز في العبادات. هذا ما ذكره من إصالة الصحة، ما ذكروا عندنا إصالة عدم الصحة، وهاي همات فيما زاد على الثلث. ليش؟ خوف الكل مقصود. الشيخ الأنصاري رحمة الله عليه يعبر عن هذا، يقول ولم أتحقق معنى إصالة عدم صحة المعاملة بالنسبة للزاد. شنو هذا الأصل؟ لم أتحقق معناه، أو بعض مرة أخرى يقول ووضوح فساده. تراث الشيخ الأعظم جزء 21 صفحة 155 151 إلى صفحة 155. هذا إصالة الصحة بهذين المعنيين ذكرناهما كما قلنا في الجزء 15 صفحة 215 و 220. حتى الروايات مال القسم الأول لما ذكرناها هسه إذا شككنا في العقد من أي جهة؟ الشرط، إذا الشرط ما متحقق العقد موجود، الشرط مقيد حتى حينما ينتفي ينتفي المقيد. وكذا إذا شككنا في المانع، صلاة عدم المانع نقول العقد موجود، نشك في الصحة هنا سلة العقلاء موجود. أما إذا عدنا شك في أصل تحقق العقد، شلون تجري صلاة الصحة؟ هسه هذا الـ 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 المقدمة مالتهم، مقدمة الأدلة مالتهم إصالة عدم الصحة الذي تبين وضوح فساده. الدليل الأول على خروج المنجزات من الثلث ما ذكره العلامة رحمة الله عليه. أغلب البحوث المهمة، شوف العلامة هو داخل بها، مثل في أنه وحدة الأفق أو تعدد الأفق، وكذا هذا البحث يذكر العلامة رحمة الله عليه في المختلف من أن الدليل على خروج المنجزات من الثلث أن إمضاء الوصية من الثلث، خب لا كلام الوصية من الثلث تخرج، الشيء مسلم ماضيها الشارع، أن إمضاء الوصية من الثلث والقول بخروج العطايا المنجزة يعني المعاملات المشتملة على المحاباة والمسامحة والنقيصة، والقول بخروج العطايا المنجزة من الأصل مما لا يجتمعان، لا يمكن. وبما أنه الوصية ممضاة أنه من الثلث، إذن خروج العطايا والمعاملات المنجزة المشتملة على المحاباة والنقيصة والتسامح من الأصل باطل، لا يجتمعان. ليش لا يجتمعان؟ وصية من الثلث والمنجزات من الأصل، شلون يصير؟ لاشتراكهما في المقتضي لحصل الوصية في الثلث، مشتركان في الجهة التي اقتضت أن تحصل الوصية في الثلث. شنو هاي الجهة المشتركان فيها؟ وهي النظر في حق الورثة كما نبه عليه في الأخبار. ليش ما يجوز لأكثر من الثلث حق الورثة؟ إذا حق الورثة هذا يقتضي أن يكون شنو في منجزاتها ما تلاحظ حق الورثة، مشتركان في هذه الجهة. سبعد ما نقدر نتكلم في عبارات لا تناسب، لكن مقصود الآن سيأتي. ما نبه عليه في الأخبار، مثل قوله عليه السلام في صحيحة محمد بن قيس، طبعا هو ما يذكر اسم صحيحة محمد بن قيس، كما نبه عليه في قوله إن الوصية ترد إلى المعروف عن المنكر. قبل شلها ربط بالمنجزات، فمن ظلم نفسه وأتي بوصيته بالمنكر والحيف فإنها ترد إلى المعروف ويترك لأهل الميراث ميراث ويبرس. تشيلها ربط بالمنجزات، هاي حيف، هاي تعدي. إذا فرد واحد بالوصية يتعدى وكذا وكذا يزموه ضربوه أدبوه يقولوا لا مالك حق ضر الورث بالوصية، تشيلها ربط بالمنجزات. وفي قول علي عليه السلام في معتبرة السكوني، هذا طبعا العلامة يذكره، وهذه الرواية موجودة في جزء 17 صفحة 276. وقوله العلامة يقول في معتبرة السكوني لا أبالي أضررت بولدي أم سرقتهم ذلك المال. يعني إذا نجزيت، يو إذا وصلت بأكثر من الثلث، وين إذا نجزيت وكان أكثر من الثلث وين؟ هذه الرواية أيضا موجودة في الوسائل جزء 17 صفحة 264. فإنه هذا الكلام العلام، فإنه سوى عليه السلام في عدم المشروعية بين السرقة والإضرار بالورثة. والإضرار بالورثة، إنسان في حياته يضر بالورثة ومال الورثة حتى يضر بهم، في حياته مال الورثة هذا يو بعد ما مات مال الورثة، شنو تجري هذا بالنسبة إلى منجزات الحي؟ مقصود على أن خروج المنجزات من الأصل ينافي حكمة حصر الوصية بالثلث. إذا صار البناء أنه ونقول أنه الشارع أمضى الوصية من الثلث، إذا نقول له لا ما يخالف، كل ما تيجي تسوي في حياتك سوي، فمعناه شنو؟ معناه يقدر أنه كل ما يصرفه قبل دقيقة من موته. شبيه كل أمواله يصرفه دقيقة قبل من موته، شبيه ينافي أنه لك حق الثلث في أموالك بعد الموت. شنو المنافات؟ هذا في حياته ذاك في مماته. شنو الجواب عن هذا الدليل الذي ذكره العلامة رحمة الله عليه؟ أن المستفادة من بعض الأخبار وإن كان هو النظر، أكو عندنا رواية قدمت الأفضل ألا يضر بورثته ولا يضيع، بلي أكشفت نظر، لكن هذا النظر على نحو اللزوم. المستفاد من بعض الأخبار وإن كان هو النظر في حق الورثة وعدم الإضرار بهم، إلا أن الإحاطة بأخبار المسألة ما دام فيه منه الروح يبين يتمكن يتصرف كل شيء. اجمع من ذن الروايات، هذا أفضل إليك أنه لا تحرم الورثة، والتعبير هم تحرمها مو صحيح مجاز، ما بيحرمهم، مو مال الورثة حتى أحرمهم، مالي شنو؟ إلا أن الإحاطة بأخبار المسألة وتدبر فيها وملاحظة الأحكام في بقية أبواب الفقه لا يفيد إلا كون ملاحظة الورثة وعدم الإضرار بهم حكمة ليس إلا وعلى نحو الأفضلية، مو علة من دون مدارها الحكم. إذا أكو إضرار ما يجوز، وهذا همات أكثر من ثلث في إضرار، حتى مقدار الثلث في إضرار، ليش ما أكثر من ثلث في إضرار؟ في الروايات المتقدمة يفعل ما يشاء من دون أي تقييد، بل أفضل أنه يخلف الشيء للورثة، يخلي من أمواله باختياره، هذا أفضل وعلى نحو اللزوم. ثانيا إذا تصرف في جميع أمواله قبل الموت، إضرار بالورثة، خب هذا لا يختص بحال المرض. تقولون في حال مرضه، لو فرضنا كما تقول في حال مرضه الإضرار بالورثة مجاز، إذن بلاك عندكم شنو الإضرار بالورثة؟ خل الإضرار بالورثة ما مختص بما إذا كان مريض. إذا كان مو مريض هم مات كل أمواله وهبه، حسب باب الاتفاق ثاني يوم وقع ومات، هذا بيضرار يوم ما بيضرار. هم مات شنو تقولون بأنه هذا نافذ بالثلث مو نافذ بالثلثين؟ طبعا كلهم يقولون لا. شو إذا زيها ايش معنى؟ اذا كان بنا انه التصرف في مرض الموت في حال المرض ما يجوز اكثر من الثلث، يعني اذا دواء يستغرق كل امواله هم ما نخليه من الطين، قول له مالك عقبي اضرار البرث، بس كم مقتضى كلامكم هالشكل؟ إذا بي إضرار بالورثة لا تداوي روحك، إضرار بالورثة. أخوة شي عندنا احنا هسا بعد يقول في ذيل كلام المختلف للعلامة أن خروج المنجزات في مرض الموت ينافي حكمة حصر الورثة بالإرث لإمكان الالتجاء إلى المنجزات فرارا عن الزيادة على الثلث في الوصي. هذا إذا احنا نقول الحكمة هاي، فهذا خب ما راح يوصي لأنه يدري إذا وصى يقولوا له أنت فقط مقدار الثلث إلا حق، بكل حياة راح يسوي أفعال اللي يريدها. شنو المانع من عنده؟ هذا الذي في ذي الكلام العلامة يقول هذا المعنى، أن خروج المنجزات في مرض الموت من الآص ينافي حكمة حصر الوصية بالإرث لإمكان الالتجاء إلى المنجزات فرارا عن الزيادة على الثلث في الوصي. يعني شنو احنا المشرعين؟ يولاك مشرع، اذا احنا المشرعين خوفوها عقاب علينا، اذا احنا المشرعين المشرع هو يقول ما دام انت عدل كل ما تجي تسوي. اصلا في الروايات موجود فر من الحرام الى الحلال، شنو المانع من عند؟ أنا عندي أموال اكتسبتها بعد شهر يحل موعد الخمس مالي، نص أموالي عندي نص أموال أقدر أن أهبها إلى زوجتي إلى أي شخص كان هبة مناسبة إلى شأني، ليش أخليها وأطي خمس أشياء كلها أطي؟ هذا حرام. حسن مرد في الروايات هذا لا مانع منه، فر من الحرام إلى الحلال. فالمقصود أن قول العلامة في المختلف أنه يمكن أن يرتجي بعض إلى هذا أنه راح يصرف كل منجزات كل أموال في حال حياته حتى لا يمنعوا من الوصية، اجتهاد في مقابل الناس ونظائر في الفقه لا تعد ولا تحصى. واحدة من عدل كثير ما احنا نشتري رقي البائع للرقي شي يسوي؟ يخلي كيلو وين ثلاثة أم خمسة بعد يخلي في الصخرة ها كبرة، بس قد وزنها هاي الصخرة وما ندري شرط معلومية، وإحنا نعرف مو مثل بقية الناس شرط معلومية المقدار وإحنا ما ندري، هو بنظرة عند نفسه صادق كاذب شو ندري نحن شو نسوي؟ هذا بيع يجب الانتقال والناقل؟ قل له شو نقول له؟ إحنا نقول يا بي صالحتك بين هاي العشرة دنانير خمسة دنانير خمسة آلاف وبين هذا الركي. بعضهم يقول لك شيخنا شنو المصالحة؟ حتى راضي أنا ما يدري المصالحة شنو، ونحن نقول له مصالحة لأنه هذه مو بيع، هاي مصالحة، المصالحة لا يعتبر فيها المعلومية، فررنا من الحرام إلى الحلال. في الهبة بن الخمس يهبه لمن يناسب شأنه، فرر من الحرام إلى الحلال، فرار من الحرام إلى الحلال ممنوع. افرض انه هذا يفر من الوصية الى التنجيز، شنو المانع من عده؟ او هو نعم الشيء الفرار من الحرام. طبعا اريد ان داين فرد شخص او نبيع لفرد الشيء موزون وكذا وكذا وكذا، بيع ربوي يصير، انضم ذهب بذهب، انضم منديل الى احد الذهبين، مو يذكروا في الوسائل العملية حتى ما يكون ذهب بذهب، يكون ذهب مع ضميمة مع ذهب، مو يذكروا ولا ذكروا بالوسائل العملية، جائز. فرار من الحرام الى الحلال، من الربا الى البيع. المقصود ان الفرار من الحرام الى الحلال مو ممنوع، او هو نعم الشيء، بل هو نعم الشيء، كما ورد في رواية الربا من قولهم نعم الشيء الفرار من الحرام الى الحلال، وكذا في غيره. نعم في الخمس يقول لي تسوي فرارا من الخمس يهبه لزوجتي او لاولادي او يقول نعم الطريق. نعم هو فرار من الحرام الى الحلال، فرار من الباطل الى الحق، شنو المانع منه؟ خليه يلتجي الى هذا. هذا كله الدليل الاول الذي ذكره العلامة. الدليل الثاني ياتي غدا إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطاهرين.